لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر أخوانكم شباب مدينة صباح الأحمد في هذا اليوم يوم السبت 9 رجب سنة 1440 للهجرة الموافق 16 للشهر الثالث في عام 2019 ميلادي. مواصلة المجلس الثاني لشرح كتاب الكبائر للذهبي تعليق الشيخ أستاذ دكتور حمد بن محمد الهاجري حفظه الله، ويتفضل الشيخ بمواصلة ما تقدم في المجلس الأول. الآن إن شاء الله نواصل مع الشيخ المجلس الثاني، فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا في الدرس الأول عند الكبيرة الرابعة وهي ترك الصلاة، ومن كبائر الذنوب والمعاصي ترك الصلاة. بعض أهل العلم جعلها معصية كبيرة وإثم عظيم، وبعضهم عدها كفراً، لأن العلماء اختلفوا من شدة فعل هذه الجريمة وهي ترك الصلاة. من شدة فعلها ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير تارك الصلاة، والجمهور على أنه لا يكفر، ولكنه فعل جرما عظيما وارتكب إثما كبيرا. ولكل له أدلته، فالذين يرون أنه فاسق بمعصيته وبتركه الصلاة يستدلون بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا أن الشرك هو فقط الذي لا يغفره الله، والذي يخرج به الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وأما ما عداه فهو دون الشرك، فبالتالي لا يخرج من الملة. هذا دليل أو من أقوى أدلة الجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة غير كافر. ذهب الإمام أحمد وقول عند الشافعية في قول ثاني إلى أن تارك الصلاة يكفر، واستدلوا بأدلة أيضا كثيرة، من أصرحها ما جاء في قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وأيضا قول الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم أنهم إذا لم يفعلوا هذه الأشياء أنهم ليسوا أخوة لنا في الدين، وبالتالي يخرجون من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وأيضا من السنة النبوية هناك أدلة كذلك صريحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذه الأدلة ستأتي في كلام المؤلف لما نقرأه، لكن حبنا أن نبين أولا الموقف وأقوال العلم في تارك الصلاة. كذلك أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين الرجل وبين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. فقال هذه الحديث صريحة في أن تارك الصلاة أنه يكون كافرا. على أي حال، لا شك أن هذا الأمر يجعلنا نعرف أن تارك الصلاة ليس بالأمر الهين، حتى أن العلماء اختلفوا في تكفيره، وهو من الذنوب القليلة التي اختلف العلماء في تكفيرها، والخلاف فيها قوي. قد يكون هناك خلاف لكن ضعيف، لكن في مثل هذه المسألة تارك الصلاة الخلاف فيها قوي جدا، وبالتالي هذا الأمر يدل على قبح هذا الأمر وترك الصلاة وأنها يعني من يعني عظائم الأمور، إن لم تكن شركا فهي من كبائر الذنوب. نأتي أيضا إلى يعني المؤلف، يقول المؤلف الكبيرة الرابعة ترك الصلاة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، استثنى من تاب. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذه الآية يعني الله عز وجل وعيد من الله عز وجل، ويقول أن هناك ويل للمصلين الذين ليس المصلين، المصلين الذين يقصرون يسهون عن الصلاة، هم يصلون ولكنهم يقصرون في الصلاة، يمكن يضيعون وقتها، يقصرون يؤخرونها. فوعدهم الله عز وجل بالويل، والويل كما جاء في تفسير أنه وادي في جهنم، وجاء في تفسيرات أخرى، ولكن هنا لا شك نفهم من هذه الآية الوعيد الشديد للمقصر. فكيف بالتارك الكلية؟ إذا كان المقصر هذا جزاؤه الذي يصلي مع وجود إيش؟ تقصير في شروطها، في أركانها، في أدائها، يقصر بها، هذا جزاؤه، فكيف بمن يتركها بالكلية؟ لا شك أن الأمر أشد وأشد. وأيضا قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فهذا يدل على أن من أسباب دخول النار ترك الصلاة، أعاذنا الله وإياكم من هذا الأمر الشنيع. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. أيضا هذا ذكر المؤلف: فمن تركها فقد كفر. وهذا الحديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أهل العلم، وهو حديث صحيح، وهو يدل وهو حجة من يقول أن إيش تارك الصلاة يكفر. العهد الذي بيننا الفاصل، العهد الفاصل بيننا وبينهم الصلاة، فإن أدوا الصلاة فهم منا ومن المسلمين، وإن لم يؤدوها فهم من الكفار. وهذا دليل حقيقة قوي وصريح في بابه. كذلك أيضا ذكر المؤلف حديث: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وهذا أيضا يعني أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم، وهو يعني أيضا حديث صحيح. وهذا أيضا استدل به القائلون الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، لأن كلمة حبط عمله قال لا يحبط عمل إلا المرتد، هو الذي يحبط عمله. فقالوا كون أن تارك صلاة، وقالوا هذا يدل على أن تارك صلاة واحدة يكفر، وهذا استدل به أصحاب هذا القوم. لكن هل هذا يدل عليه الحديث؟ الحقيقة أن العلماء يعني العلماء في تفسير حبط عمله اختلفوا. فهناك يعني من يرى أن معنى حبط عمله قالوا أنه معناه أنه مثل ما قلنا أنه على ظاهره بأنه يحبط جميع عمله، كل الأعمال التي قام بها تحبط ولا تحسب له ولا تكتب له كما قلنا. ومن هنا يعني يستدل على هذا أنه كفر، خرج من الملة، خرج من دائرة الإسلام. وهناك قول قالوا أنه يحبط عمل الصلاة، يعني حتى لو أنها أداها بعد ذلك فهي لا تحسب لها الأجر لأنه قصر فيها. وهناك قول ثالث يقول أنه يحبط عمله في هذا اليوم اللي ترك فيه صلاة العصر. هناك قول ثالث يقول أن المراد يحبط عمل اليوم اللي ترك فيه صلاة، جميع أعمال الخير، أعمال الخير التي أداها في هذا اليوم اللي ترك فيه صلاة العصر تحبط، يعني لا تحسب له وترد عليه ولا تقبل عند الله عز وجل ولا يكتب له أجرها. والأقوال في هذا كثيرة، ولكن حقيقة يعني الحديث يدلنا على أن الأمر إيش؟ أن الأمر يعني خطير، أن الأمر خطير وأنه قد يؤدي إلى هبوط العمل، حتى أن بعض العلم فسر هبوط العمل بالكامل، كما وقالوا أن الذي يحبط عمله هو المشرك، لأن أشركت لا يحبطن عمله كما جاء في الآية. هذا هو فعل الذي يحبط عمله بالكامل، هذا المشرك الخارج عن ملة الإسلام، وهذا لا شك يا أخواني يدل على خطورة هذا الأمر. كذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله حديث بين العبد، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، وهذا أيضا من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة، يعني قال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، إن تركها فأصبح من أهل الشرك. وأيضا حديث كذلك ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث الأول هو بين العبد وبين الشرك، كذلك هو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم حديث جابر. وكذلك أيضا يوجد حديث ذكر المؤلف من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، فقد يقول المؤلف قاله مكحول عن أبي ذر ولم يدركه، والحديث يعني حسنه بعض العلماء لغيره، يعني حسن لغير وجود شواهد تدل على تحسينه. من ترك الصلاة متعمدا برئت منه ذمة الله، الله عز وجل يبرأ منه، هذا لا شك يعني وعيد شديد، حتى لو لم نقل انه يدل على كفره انما يدل على ان هذا جرم عظيم. جاء ايضا ذكر المؤلف ايضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا حظ في الاسلام، لا حظ لاحد في الاسلام اضاع الصلاه، بمعنى انه ليس له من الاسلام شيء، الذي يضيع الصلاه ويتركها هذا ليس له في الاسلام شيء، لا حظ لاحد في الاسلام اضاع الصلاه. وجاء ايضا عن ذكر المؤلف ايضا قول ابراهيم النخعي وهو احد التابعين انه قال من ترك الصلاه فقد كفر، وهذا يعني يدل على ان التابعين هم تلقوا العلم عن الصحابه، يدل ان هذا الامر مستقر عندهم، وهذا من ادله القائلين كما قلنا بكفر تارك الصلاه. وقال ايضا نقل عن قال ايوب السختياني مثل ذلك، اي مثل قول ابراهيم النخعي. وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره قال رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه، اخرجه الحاكم في المستدرك كما يقول الذهبي، واخرجه الترمذي دون ذكر ابي هريره. هذا الحديث ذكره المؤلف هنا عن ابي هريره، وهو لا يصح عن ابي هريره، هو يصح عن عبد الله بن شقيق التابعي. هذا والعلماء فهموا من نقل عبد الله بن شقيق التابعي المعروف ان هذا كانه حكايه اجماع، لانه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه، الا ترك الصلاه فانه كفر عندهم، لكن لو ترك شيء من الطاعات الاخرى لا يكفر عند الصحابه رضي الله عنهم. وقالوا ان هذا حكايه من عبد الله كما قلنا عن ابي هريره لا يثبت، لكن عن عبد الله بن شقيق هو ثابت، وكما قلنا يعني عده العلماء انه حكايه اجماع من عبد الله بن شقيق. وقال ابن حزم يقول المؤلف وقال ابن حزم لا ذنب بعد الشرك اعظم من ترك الصلاه حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق. يبين ابن حزم أنه لا يوجد ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة ثم قتل المؤمن بغير وجه حق، وقد تكلمنا في الدرس السابق أن أيضا من الكبائر قتل المؤمن أو قتل النفس بغير وجه حق، سواء كان مؤمنا أو غيره إذا كان بغير وجه حق. قال وروى همام قال نبأنا قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والحديث قال الذهبي حسنه الترمذي وهو حديث صحيح رجل الترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح، وهو يدل على أن فعلا على أهمية الصلاة وخطورة تركها، أنها أول ما يعني يحاسب به العبد، ينظر في أول أعماله الصلاة. فإذا كانت صلاته حسنة ساوي ما بعدها، وإذا كانت صلاته مقصر فيها ساء ما بعدها. وهذا لا شك يعني أمر يعني يدل على أهمية الصلاة وعلى خطورة تركها. أيضا ذكر المؤلف حديث مهم، وأيضا يعني يستدل به أصحاب الذين يرون كفر تارك الصلاة، وهو الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. حديث متفق عليه كما ذكر الذهبي رحمه الله. حديث واضح، أمرت أن أقاتل الناس وأن أقاتلهم. وسيأتي يعني الكلام على يعني مسألة أخرى سنرجع إلى هذا الحديث، لكن أمرت أن أقاتل الناس حتى يفعلوا إيش؟ الشهادتين والصلاة والزكاة. وجاء عن أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله اتق الله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويك، ألست أحق أهل الأرض أن أتقي الله؟ تقولي أنا أتقي الله، المفروض أني أنا أكون أتقى الناس، أنا الرسول مرسل من عند الله وأنا اللي أعلم الناس وأنا الذي فيفترض فيه أكون أتقى الناس. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه لما شاف هذا الرجل يكلم النبي بهذه الطريقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ جرأة، تجرع على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اتق الله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول هذا؟ فقال: لا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. متفق عليه. هذا الحديث مفهوم المخالفة أنه يدل لو أنه لم يصلي لا جاز ضرب عنقه، وهذا يدل كما قلنا دليل أيضا من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة. كذلك ذكر المؤلف قال: وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لم يحافظ على الصلاة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي جهل وأبي بن خلف. قال الحافظ الذهبي: ليس إسناده بذلك، يعني ليس بالقوي إسناده بالقوة، وجود إسناده يعني بعض العلماء. وهذا يعني كونه يكون مع قارون مع هامان مع فرعون كان يدل على الكفر، يعني هذه منزلة شنيعة يكون مع أكثر يعني أهل الأرض. كذلك ذكر المؤلف قال المؤلف نفسه قال: وهذه النصوص يقول الذهبي تشعر بكفر تارك الصلاة، يعني تدل على كفر تارك الصلاة. ثم قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. متفق عليه. هذا الحديث يكون يصبح دليلا للذين للجمهور الذين يرون أنه لا يكفر. لا يقول المؤلف: فمؤخر الصلاة عن وقتها، الذي يؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة، وتاركها بالكلية أعني الصلاة الواحدة اللي يترك صلاة واحدة بالكلية كمن زنى وسرق، لأن ترك كل صلاة وتفويتها كبيرة بحد ذاتها. فإن فعل ذلك مرات كان من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين. كلام الإمام الذهبي رحمه الله. انتهى كلامه فيما يتعلق بالصلاة. الشاهد يا أخوان هذه الأدلة لا شك يدل على كفر، يعني عفوا يدل على شناعة ترك الصلاة، وأن هناك يعني أدلة تدل على كفر ترك الصلاة وأدلة قوية في هذا الباب، وأن كان العلماء اختلفوا في هذا كما ذكرنا في بداية الكلام. وهنا مسألة أخرى أيضا، هل تارك الصلاة يحد يقتل؟
اختلف العلماء في تارك الصلاة، حتى يعني قلنا المسألة الأولى هل تارك الصلاة يكفر؟ قلنا الجمهور يرى أنه لا يكفر، يرون أنه لا يكفر، ولكنه فعل جرما كبيرا، وفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو على خطر عظيم. القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد وقول عند الشافعية أنه يكفر، أنه يكفر، وذكرنا الأدلة في هذا الباب. الآن تأتينا مسألة أخرى، هل تارك الصلاة يقتل؟ الحقيقة العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الذين الإمام أحمد يقول يقتل ردة، لأنه يرى أنه إيش؟ أنه كافر. المالكية والشافعية يقولون يقتل حدا لا ردة. الإمام أبو حنيفة يقول أنه لا يقتل ولكن يعزر بالحبس، بالجلد، بالضرب، يعزر. طبعا يستتاب قبل ذلك، فإن تاب وإلا قتل عند القائلين بالقتل، سواء كان حدا أو ردة. وعند أما عند الإمام أبو حنيفة فإنه يرى أنه يعزر لا يقتل، وإنما يعزر يضرب يستتاب، فإن تاب وإلا عزر. الأدلة على القتل ما هي التي تدل؟ مثل ما قلنا قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلها، خلوا سبيلها. معنى هذا أن إذا لم يقوموا بهذه الأشياء أنهم يقاتلون. كذلك حديث أمرت أن أقاتل الناس، هذا دليل على أن القتل، سواء قلنا أنه يعني يقتل ردة أو يقتل حدا على رأي المالكية والشافعية، أو نقول يقتل ردة على رأي الحنابلة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قالوا من حقها فعلوا الصلاة. كذلك الحديث الذي لما قال خالد بن وليد ألا أضرب عنقه، يدل قال النبي لا لعله يصلي، معنى هذا أنه لو لم يكن يصلي أنه يضرب عنقه، فهذا دليل على إيش؟ على أنه يقتل إما ردة على قول الحنابلة، وإما إيش حدا على قول المالكية والشافعية، وهذا الأقرب للصواب من رأي الحنفية الذين يقولون أنه لا يقتل. الكبيرة الخامسة، ننتقل بهذه الكبيرة الخامسة وهي منع الزكاة. ومنع الزكاة يعني أيضا أمره خطير جدا، وجاءت يعني أدلة في التحذير، وجاءت أدلة فيها وعيد شديد في تارك الصلاة. عفوا، هناك نقطة نسينا ننبه عليها في تارك الصلاة، وهو أن يعني العلماء متفقون ومجمعون على أنه إذا كان جاحد في وجوبها فإنه يكفر، حتى لو كان يؤديها، حتى لو كان كلامنا عن الخلاف اللي قبل قليل هو إذا كان تركها تهاونا وكسلا، أما إذا كان يتركها جحودا، يعني بمعنى إيش يعني جحودا؟ يعني يقول هي ليست واجبة، ليست واجبة الصلاة، ليست واجبة، هذا جحد جحودا لوجوبها، هذا يكفر بالإجماع إذا كان يجحد وجوبها حتى لو أنه يصلي. لو قال أنا أصلي هكذا لكنها ليست واجبة، هذا يخرج من ملة الإسلام بالإجماع. لماذا؟ لأنه ترك أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ترك أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أما الخلاف اللي سقناه قبل قليل فهو في من ترك الصلاة تهاونا وكسلا. إذن نعيد مرة أخرى قبل أن ننتقل إلى الكبيرة الخامسة، الزكاة، منع الزكاة. نقول تارك الصلاة له حالتان، حالة الأولى أن يجحد وجوبها، فهذا يكفر لأنه ترك معلوما من الدين بالضرورة، حتى لو أنه يؤديها يصلي، لو يصلي وهو في نفسه يقول ليست واجبة الصلاة هذا يكفر يخرج من الإسلام. إذا ترك الحالة الثانية إذا ترك الصلاة كسلا وتهاونا فهذا اللي فيه الخلاف اللي ذكرناه. نأتي إلى منع الزكاة. أيضا مانع الزكاة فيه خلاف وفيه تقسيم اللي ذكرناه. إن منع الزكاة أولا نقول له حالتان، إن منع الزكاة جاحدا لوجوبها فهذا أيضا يكفر بالإجماع لأنه ترك أمرا معلوما من الدين بالضرورة. هذه قاعدة عند أهل العلم إن أي إنسان يجحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة مثل أي مثل الصلاة مثل الزكاة مثل الحج مثل الصيام وجوب صيام رمضان مثل شرب الخمر حرمة شرب الخمر يقول مثلا واحد يقول له قال واحد إن شرب الخمر يجوز هذا يكفر حتى لو لم يكن يشربها يخرج من الملة. ليه؟ لأن كذلك لحم الخنزير هذا لأنه ترك جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. إذا هذه الحالة الأولى في موضوع تارك الزكاة أن يتركها جحودا أي أنه ينكر وجوبها فهذا كافر بالإجماع. الأمر الثاني أن يتركها بخلا يعني أن لا يؤدي زكاة وجبت عليه الزكاة توفرت فيه شروط الزكاة والزكاة لها شروط معينة معروفة عنده المال عنده النصاب حال عليها الحول من الأموال التي يحول عليها الحول ولم يؤدي الزكاة بخلا. هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء لكن إنه خلاف ضعيف ليس كخلافنا كخلاف ترك الصلاة. ترك الصلاة فيه أدلة قوية. أما الخلاف في تارك الزكاة بخلا الخلاف فيها ضعيف والصحيح أنه لا يكفر لكنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب يفسق ويعد فاسقا ويعد مجرما ارتكب أمرا خطيرا وهو على يعني على يعني خطر لفعله هذا الأمر. نأتي إلى الأدلة في هذا. قول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فهذا يدل على عدم إتيان الزكاة من صفات. لما قال الله عز وجل وويل للمشركين إيش من صفاتهم؟ أنهم لا يؤتون الزكاة. وهذا يعني هذا أمر وهذا دليل بحد ذاته يجعلنا نترك عليه هذا الأمر وأن لا نتصل بهذه الصفة التي هي من صفات الكفار. كذلك يقول الله عز وجل في التحذير من ترك أداء الزكاة يقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا وعيد شديد يا أخواني ويبين فيه الله عز وجل عقاب تارك الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فيها يعني لا يؤدون الزكاة عندهم ذهب وجبت عليه الزكاة ولكن إيش لا يؤدون الزكاة ما في سبيل ما هو عقابهم؟ يقول الله يوم يحمى عليها في نار جهنم تحمى بالنار تسخن ويشد عليها الحرارة والسخونة فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم بأنفسكم هذا عقابكم لأنكم كنزتم هذا الأمر. وهذا يا أخواني لا شك وعيد شديد أمر خطير. وجاء أيضا مؤيد يعني أيضا ما يؤيد ما سبق من الآيات قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة أي ألقي بطح لها أي يبطح لهذه البهائم لها يوم القيامة بقاع قرقر يعني مستوي واسع. القاع مستوي واسع والقرقر أيضا مستوي واسع يبطح فتأتي فتنطحه هذه البهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم تنطحه بقرونها وتطعه بأخفافها. الغنم أو الماعز والغنم تنطحه بقرونها وتطعه بأخفافها الإبل. كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها. تمر عليه واحدة تلو الأخرى ثم تعود، وهكذا كل واحدة من هذه تمر عليه تنطحه وتطأه حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حتى إيش يقضى بين الناس في يوم كان مقداره، يوم عظيم كبير كان مقداره 50,000 سنة، وهو يعاقب هذه العقوبة من هذه البهائم التي تملكها تصبح وبالا عليك. قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. قد يغفر الله عز وجل وقد يذهب إلى النار ويعاقب. قال وما من صاحب كنز من الذهب والفضة ويكنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، أي ثعبان أقرع. ويعني جاء في الحديث أنه يعني هذا الشجاع يأخذ بلهم الزمتين ويعذب يعني بهذا الثعبان. ثم أيضا ذكر المؤلف حديث أيضا قال وقد قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على معها. وهنا أبو بكر الصديق يقاتلهم، وهذا يدل على أيضا على أن تارك الزكاة يقاتلون إن كان واحد فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن كان مجموعة إنه يقاتل كلهم راح يدافعون عن أنفسهم يقاتلهم. وهل يقاتلون ردة أو حدا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتلهم ردة لأنهم جحدوا وجوب الزكاة وقالوا هذه كنا نؤديها لمحمد صلى الله عليه وسلم وكان الحق لمحمد ومحمد مات عليه الصلاة والسلام، فأنت يا أبو بكر لا 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 تجب علينا بعد الآن، ليس لك علينا هذا الأمر. فهم أنكروا الوجوب ولذلك الصديق قاتلهم. وجاء أيضا في قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وهذا أيضا الذين يبخلون بما آتاهم الله يعني يعطيكم الله عز وجل وتبخلون بأداء ما أوجبه الله عز وجل عليكم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف في من منع الزكاة قال من منعها فإنها آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا. آخذوها قال من منعها يعني من لم يعطينا الزكاة فإن آخذوها يعني سنأخذ الزكاة ونأخذ شطر ماله. ليش شطر إبله؟ ليش؟ هذه عقوبة تعزيرية، وهذا يستدل بها العلماء على هذا الحديث أنه يجوز التعزير بالمال، يجوز التعزير بالمال لأن هنا أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فإن أخذوها يعني الزكاة وسنأخذ شطر ماله عقوبة لأنه رفض أن يؤدي الزكاة. يعني وهذا يدل على أن للحاكم أن يعزر هؤلاء الذين يمنعون الزكاة، له أن يعزرهم حتى لو كان التعزير من جنس ما بخلوا به من المال، طالما بخلت بالمال إذا أنا سأخذ منك هذا المال عقوبة لك. وأيضا ذكر المؤلف حديث عن يحيى، طبعا الحديث السابق اللي هو من منعها فإن أخذوها بشرط مالي، الحديث يعني أخرجه داود والنسائي في الكبرى وهو حديث حسن. وذكر المؤلف بعد ذلك حديث عن يحيى بن أبي كثير حدثني قال حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور. فهذا الحديث يعني ضعفه أهل العلم والشاهد منه ذو ثروة لا يؤدي حق الله في ماله، ولكن الحديث الأخرى تغني عنه. ثم ذكر المؤلف قال عن شريك وغيره عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة له. وهذا يعني أثر، ولكن أيضا هذا الأثر لا يصح، يعني سنده ضعيف، أن يعني يدل هذا الأثر على أن من لم يؤدي زكاة لا تقبل منه صلاته، لكن الأثر يعني غير صحيح. ننتقل بعد هذا إلى الكبيرة السادسة وهي عقوق الوالدين، أعاذنا الله وإياكم منها. ولا شك أن عقوق الوالدين من يعني الذنوب الكبار ومن الآثام الجسام، وأثرها السيء يعني يصل الإنسان في دنيا قبل أخرى، نسأل الله السلامة. وذكر المؤلف قول بعض الآيات والأحاديث الدالة على هذا، من ذلك قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. هذا الحديث يعني الله عز وجل أمر بالإحسان بالوالدين، وبين قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، بس كلمة أف حينما يأمرانك بفعل شيء أو يطلبان منك أمر أو ربما تسمع منهم شيء يضايقك فلا تقل أف إياك، حتى كلمة أف فضلا عن أن تقول أكبر من هذه، لا يعني تتعفف ولا تتضايق، فهذا من العقوق أعاذنا الله وإياكم. إذا الله عز وجل نهى عن هذا الأمر تقول أوف فغيره من باب أولى، فغيره من الشناعة من يسيء إلى والديه بالألفاظ السيئة أو يعتدي على والديه أو يأخذ حق من حقوقهم ويأخذ من أموالهم أو غير ذلك أو يفعل أمرا يضايقهم، هذا أشد وأشنع من كلمة أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إياك، لا تجعلهما كغيرهما من الناس أو تكون لهما الند بالند، لا، هذا والدك معاملته غير تختلف، ليس كما تعامل شخص آخر اختلفت معه في أمر فتخاطبه أو غير ذلك، لا، إذا الآخرين أنت مخاطب بالحلم والصبر عليه فكيف بوالدك؟ والدك تقول له سمعا وطاعة ولا تعارضه ولا تكون له ند بالند كما يفعل البعض للأسف أو تسيء له بألفاظ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هذا هو الواجب، حتى لو أساءوا إليك فرد لهم بالكلام الطيب الحسن الأخلاق الطيبة واخفض لهما جناح الذل أي تذلل لهم ترأف بهم ترحم بهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، ادعو الله أن يرحمهما كما ربياني صغير، قل رب ارحمهما كما ربياني صغير، تدعو الله لأن هؤلاء علاوة على أن الله أمرنا بهم يعني مواصلتهم وبالإحسان إليهم وبرهم، علاوة على ذلك فالعقل السليم يؤدي بنا إلى هذا الأمر، من أحسن إليك إذا الإنسان ليس والدك ولا أمك، ليس أباك ولا أمك، شخص من عباد الله أحسن إليك إحسان، تكن له هذا المعروف ما دامت ما دمت حيا. فكيف بهذين الأبوين اللذين يعني ربياك الأم منذ أنت في بطنها، من يوم عمرك يوم في بطنها حتى تضعك ثم ترضعك وتعتني بك حتى تترعرع تصبح شابا حتى تكبر ويصبح عندك عيال وهما ايش ينشغلان ويفكران فيك ويبحثان عن يعني مصلحتك، والذي يضايقك يضايقهم يعني يتضايقون من الامور التي تضايقك. اليس هؤلاء باولى بان تحسن اليهم؟ هذا العقل السليم والفطره السليمه تدل عليه، حتى لو ان الله عز وجل ما امرنا بها تدل عليه. انسان يعمل لك معروف من سائر الناس تكن له هذا المعروف ولا تنسى، وهو معروف يسير في لحظات او في امور او في امر من الامور او في شيء من الاشياء. اما الاب والام لا، حياه، طالما انهم احياء وهم يقدمان لك الاحسان والمعروف. ايضا الايه الاخرى قال الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه حسنا، ايضا قول الله عز وجل قول النبي عفوا صلى الله عليه وسلم لما قال انا انبئكم باكبر الكبائر، وذكر منها حديث مر معنا، ذكر منها عقوق الوالدين. عقوق الوالدين امر شنيع من اكبر الكبائر يا اخوان، ليس من امر الهين، والحديث متفق عليه. وجاء ايضا ذكر من الحديث اخر رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، وهذا الحديث أيضا يقول عنه المؤلف صحيح وهو كذلك أخرجه الترمذي والبزار وغيرهم. وأيضا يعني لاحظوا أن الله عز وجل يرضى عنك إذا والدك رضى عنك، هذا الفضل وهذا الأثر بحد ذاته يجعلنا نحن إيش نبحث عن هذا الأمر حتى نرضي الله عز وجل عنا الذي خلقنا فسوانا وأكرمنا ورزقنا. فهذا الأمر بحد ذاته مطلب نحرص. الله عز وجل علق رضاه برضا الوالدين، وعلق سخطه سبحانه بسخط الوالدين. إذا سخط عنك الوالدين أو أحدهما الله عز وجل يسخط عنك، هذه مصيبة عظيمة أن تصل إلى هذه المرحلة، تكون من المسخوط عنهم المسخوط عليهم. أيضا قال المؤلف قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع، صححه الترمذي كما يقول المؤلف، وهو كذلك خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت الوالد سواء كانت الأم أو الأب كلهم والد الوالدين، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع هذه الجنة. جاء في الحديث الآخر قال الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن هذا الحديث يعني غير صحيح، وحكم عليه بعض أهل العلم أنه منكر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وجاءه قال المؤلف أيضا وقال عليه الصلاة والسلام وجاءه رجل يستأذنه في الجهاد معه فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيه ما أجعلت. كلنا نعرف يا أخواني فضل الجهاد، جهاد فضل عظيم، ذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله فضل عظيم، ومع ذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن بر الوالدين أهم من الجهاد في سبيل الله ويقدم على الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر: أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. الحديث أيضا أخرجه أحمد الحاكم وهو حديث صحيح. وهذا يبين يعني من هم يعني أقرب الناس إليك: أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم الأقرب فالأقرب، هؤلاء الأرحامك وأقربائك. وروي عن النبي، يقول المؤلف: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر. الحديث ضعيف لا يصح، ولكن الحديث الأخرى يعني تدل عليه. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين غموس. حديث أيضا أخرجه البخاري. قال الحديث جاء مرة اليمين الغموس ومرة شهادة الزور. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، وهذا يدل يعني لاحظوا أنه قال ما الكبائر، فعدها من الكبائر حقوق الوالدين. وعنه عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه البخاري كما قلنا. وعنه قال المؤلف: وعنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر. لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقدر. وهذا وعيد شديد يا أخوان، وعيد شديد أن يحرم من دخول الجنة. قال: وروى عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فماذا لي؟ قال: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء إلا أن يعق والديه. لاحظ، يحرم من هذا الخير العظيم أن يكون مع من؟ مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا يا أخوان. فيحرم منه بعقوقه بوالديه. حتى لو كنت من الذين يصلون الخمس ويؤدون الزكاة ويحجون البيت، لكن إيش؟ عقوق والديك أمر خطير جدا ويحرمك من خير كبير. قال المؤلف عن بكر بن عبد العزيز بن أبي بكر قال: حدثني. وطبعا الحديث السابق أخرجه البخاري في التاريخ وليس في الصحيح، ولكن الحديث صحيح، رجل البخاري في التاريخ الكبير والإمام أحمد وهو صحيح. ثم ذكر المؤلف حديث بكر بن عبد العزيز بن أبي بكر قال: حدثني أبي عن أبي بكر مرفوعا أن النبي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه. لاحظوا، عقوبة عقوق الوالدين تعجل لك في الدنيا، يعجلها الله عز وجل لك في الدنيا. ولها صور، منها أن يجعل أولادك يعقون بك، فالجزاء من جنس العمل. وجاء يعني في بعض الأحاديث أن بر الوالدين سبب في إطالة العمر، فعكسها تكون سبب في إيش؟ في عدم يعني في قصر العمر. وذكر المؤلف قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث حديث أبي بكر كما قلنا أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح، وأخرجه أيضا أصحاب السنن وهو حديث صحيح، صححه الترمذي والحاكم وافقه الذهبي. وذكر المؤلف حديث آخر أيضا، حديثا آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. فيعتقه. لا يجزي ولد عن والد، يعني مهما فعلت أيها الولد لن تأتي بما يكافئ ما فعله والديك بك إلا في حالة واحدة، أن تجد والدك عبد مملوك وأنت حر فتشتريه وتعتقه. ليس يعني بهذا العمل هو الذي تكون به جازيت والديك. أما أي عمل آخر أنت قد تكون باراً واصلاً بوالديك ومحسن لوالديك، لكن مع هذا الإحسان وهذا البر لم تبلغ جزاهم، لم تبلغ ولن تبلغ إلا هذا العمل، أن تجدهم أو أحدهم مملوك يباع ويشترى، يعني عبده وأمه وأمه، فتشتريه وتعتقه لله وتعتقه. وهذا الحديث رواه مسلم، وقالوا عنه بإسناد عنه عليه الصلاة والسلام بإسناد الحسن قال لعن الله العاق لوالديه، نسأل الله العافية. اللعن هو الطرد من رحمة الله يا أخوان، ليس بالأمر السهل، وهذا من عقوبة العاق عاق الوالدين، نسأل الله العافية. والحديث أخرجه البخاري في تاريخ كبير وغيره من حديث علي بن أبي طالب وحسنه بعض أهل العلم. وجاء يعني ولعل المؤلف قال المؤلف وقال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم صحاب الترمذي، وهذا يعني يبين لنا يعني أن الخالة أيضا تطلق عليها أم، فأيضا لا بد أنك تبرها أيضا تحسن إليها، كما أنها يعني من الأرحام الذين أمرنا أن نصلها. قال وهذا يعني الحديث عزاه المؤلف للترمذي وذكر يعني أنه في البخاري وليس في الترمذي، وأن المؤلف قال صححه الترمذي عفوا، قال صححه الترمذي، ولكنه يعني الحديث في البخاري، هذا الحديث أن الخالد من زيت الأم في البخاري. ثم ذكر المؤلف قال وعن وهب بن منبه قال إن الله قال يا موسى وقر والديك فإنه من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولدا يبره، ومن عق والديه قصرت عمره ووهبت له ولدا يعقه. وهذا اللي قلنا يا أخوان العقوبة في الدنيا تكون إيش؟ إما عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا قصر العمر وأن يرزقه الله ولد عاق، وجزاء الذي يبر والدين أن يمد الله في عمره وأن يرزق الله ابنا بارا. وهذا طبعا عن وهب بن منبه وليس عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني يستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى في صلة الأرحام وفي بر الوالدين. ثم قال وقال كعب والذي نفسي بيده إن الله لا يجعل حين العبد إذا كان عاقا لوالديه لا يجعل له العذاب، وإن الله لا يزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالديه لا يزيد برا وخيرا. قال أيضا من قول كعب، وهذا يعني كما قلنا هي ليست حديثا وليست أيضا من أقوال الصحابة ولكن من قول كعب. وقال أيضا نقل أبو بكر بن أبي مريم قرأت في التوراة من يضرب أباه يقتل، يعني كأن في التوراة فيه التوراة أن الذي يضرب أباه عقوبته أنه يقتل، وهذا يدل على أن يعني صلة الأرحام ليست في الأديان السماوية كلها وليس فقط في إيش في شريعة الإسلام، بل هي الفطرة يعني تدل عليها الفطرة والعقل الصحيح. وقال وهب قال المؤلف وقال وهب في التوراة على من صك والده الرجم، يعني من ضرب والده أنه يرجم بالحجارة، وهذا مصدق لكلام أبو بكر بن أبي مريم الذي قبله. هذا الأمر يا إخواني يعني كما قلنا يدل على هذه الكبيرة العظيمة. نسأل الله المعافية وإياكم منها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بر الوالدين، أن نحسن إليهم، نحاول يعني أيضا يا أخواني من هذه نقطة قد لا يتفطن لها البعض، أن من صور عقوق الوالدين الإنسان يرتكب شيئا يكرهه والده ويضايق والده. لازم أن ننظر في هذا الأمر. بعض المدخنين اليوم قد يدخن يعلم أن والده يتضايق، هو بهذا الفعل عاق لوالديه، لأنه بهذا الفعل يضايق. قد لا يبدي لك الوالدين هذا الأمر، قد لا يبدي الوالدان لا للمدخن هذا الأمر، لكن بفعلك هذا الأمر يحزن والديك، لأنهم يحبون لك الخير ويكرهون لك الضرر، وهذا ضرر عليك، وأنت حينما تدخن أنت تحزنه، وهذا عقوق لوالديك، أنك لا ترتكب أمراً يضايقهم أو يحزنهم أو يقلقهم. وغيرها من الأفعال التي يفعلها بعض اليوم الشباب أو بعض البنات، يمكن الأب لرحمته بابنه وعطفه على ابنه ما يشد عليهم، لكنه يتضايق فعلا ويكره هذا الأمر. فمن بر الوالدين أنك ما تفعل إلا ما يحبهم، ما يحبونه وما يرتضونه، هذا من البر الوالدين. لعلنا نقف عند هذا الحب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في سؤال؟
جزا الله الشيخ خيرا عما قدمه، كما يجزيكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم. كان هناك أسئلة؟ ما في أسئلة؟ إذن نكتفي. جزاك الله خير الشيخ.